بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس منعقد أصالة في التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700، والمسماه بالوصية الصغرى، وتسميتها بهذا الاسم ألا وهو الوصية الصغرى لأجل الفرقان بينها وبين الوصية الكبرى، وهي وصية أخرى فوقها بيسير أوصى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتباع عدي بن مسافر الأموي، وذكر فيها عن الوصية الكبرى أموراً كثيرة، وخصوصاً ما يتعلق بتأصيل أمور الإيمان والتسليم للشريعة الذي هو الاتباع. أما هذه الوصية الصغرى فإنها بطلب من أحد طلابه من المغاربة أن يوصيه بوصية جامعة كما ستعرفون. ومن التنبيهات التي ينبغي أن ينبه لها في هذا الأمر هو ما يقع في كثير من مقدمات كتب أهل العلم، ومنهم بل هو الأكثر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من كثرة الألقاب التي تضفى على المصنف. وهذه الألقاب ليست منه كما هو ظاهر في أكثر الكتب مثل هذا، فإن هذا من تلميذه التجيبي المغربي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة في الألقاب ودخولها على المسلمين، وأنها دخلت بعد 100 في لما كانت دولة بني بويه، وكثرت الألقاب في أهل العلم ونسبوا إلى تلك الألقاب. وأنت إذا قرأت أقرب وأجل مصادر الإسلام التي هي متعلقة بالسنة، وهي الكتب الستة، في مقدمها كتاب البخاري وكتاب مسلم مع السنن مع مسند الإمام أحمد الذي هو موسوعة كبرى في الحديث، لا تجد فاصلا بين التلميذ وشيخه بأي لقب كان، وإنما مثل قول البخاري رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع الذي هو ثلاثياته، فليس فيها إمام ولا الشيخ ولا العالم الفلاني. لكن استروح الناس لهذه الألقاب في العصور المتأخرة، وزادت جدا بعد الدولة العثمانية. هذه الوصية التي هي الوصية الصغرى هي دائرة في الغالب على الكلام على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه المرفوع: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهو من الأحاديث التي ضمنها النووي كتابه 40، وذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أسباب المغفرة وزوال الذنب، وهي من أهم مباحث هذه الرسالة. الأمر الأخير الذي يعني ينبغي أن يتنبه له هو أن العلماء رحمهم الله تعالى قد صنفوا كثيرا من الكتب في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يسمى بالسير إلى الله والدار الآخر، وهذه الرسالة منها، لأنها قائمة على طلب صلاح أمور الدين والدنيا. هذا السائل أراد من الشيخ أن ينبهه على ما يصلح به أمور دينه ودنياه، حتى أنه طلب منه عليه رحمة الله أن يبين له أفضل أوجه المكاسب، هل هي البيع، التجارة، الزراعة الصناعة، ومع هذا شيخ الإسلام أعرض عن هذا كله وقرر له أن أفضل وجوه المكاسب التوكل على الله، وهذا كله إن شاء الله سيأتي. وهذا الباب يطول، ذكرنا في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة مناهج المصنفين في هذا الباب، ألا وهو باب السير إلى الله والدار الآخرة. هذه المجلس سيكون تعليقات لما يحتاج إلى تعليق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعامته من أوضح الواضحات. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول شيخ الإسلام أبو العباس،
سؤال أبي القاسم، لأن هذا ليس كلام شيخ الإسلام.
أحسن الله إليكم. سؤال أبي القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي. يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم ورحمة الله، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته.
هذا مضمن السؤال، هذا هو السؤال، يعني الكتاب سيدور في الجواب على هذه المسائل التي ذكرها السائل، وقد تنفل عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأشياء زائدة على ما طلب كما هي عادته، وهذا من كرم العلم وكرم أهله، وذكر له أشياء يحتاج إليها. نعم،
أحسن الله عليكم. فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
طيب، هذا أراد أن ينبهك في هذا الموضع على أن الوصية منهج قرآني نبوي، وأنه لا يحرص على الوصية إلا من كان حريصاً على نفع من يوصيه، وهذا أمر ظاهر. لهذا كانت الوصية في الغالب من الرب تبارك وتعالى، لأنه الأرحم بعباده، من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأرحم بأمته، من الآباء لأبنائهم والأمهات أيضاً لأبنائهن، ومن من أهل العلم لبعضهم البعض. ولهذا كان السلف من حملة العلم وطلابه يحرصون على طلب الوصية إن لم يبادر بها صاحبها، كما فعل التجيبي هنا رحمه الله تعالى. وكما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة فقال: يا رسول الله أوصيني. قال: لا تغضب. قال: أوصيني. قال: لا تغضب. وكرر عليه ذلك. وهذا كثير في السنة، إذا نظرت إلى وصايا القرآن رأيت فيها الرفق، ورأيت فيها الرحمة، ورأيت فيها الحلول التي تخرج العبد من كل مازق وفتنة، وهكذا في وصايا السنة، وهكذا في وصايا أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وكان معاذ رضي الله عنه قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس.
هكذا وجدناها في النسخ، وكان يشبهه، وظاهر الكلام أن هذا من قبيل المرفوع، لكن لو نظر إلى نسخ أخرى ربما تكون العبارة هكذا لأنه أوفق، وكان يشبه بإبراهيم. وهذا الذي جاء في تفسير الطبري وفي كتب التراجم وفي أكثر كتب أهل العلم، أن أتباعه وأصحابه والمعاصرون أو المعاصرين له كانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل كما سيأتي من كلام من هو أكبر منه وأقدم وأعظم سابقة وهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم.
نعم، هذا هو الذي علينا، أن طائفة من السلف كانوا يشبهون معاذ بن جبل لعظم قيامه بحقوق الله سبحانه وتعالى بإبراهيم الذي كان أمة، حتى كان ابن مسعود، وجاء هذا عند ابن جرير وعند غيره، كان ابن مسعود يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فقال له أحد جلسائه: إن إبراهيم، ظن أنه أخطأ في الآية أو سبق لسانه، فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله، يكررها. لماذا لقبه بالإمام؟ طبعا ابن مسعود تعرفون أنه من السابقين الأولين المهاجرين، ومعاذ بن جبل كان من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم وهو في 18 من عمره، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وحاكما وعالما ومعلما، ولم يتجاوز 30 من عمره، وإنما شارف على 30، وكان بعثه له عليه الصلاة والسلام إلى اليمن في 10 من الهجرة، ثم لاقاه إلى الحج رضي الله عنه وأرضاه. وأصح ما جاء في فضل معاذ بن جبل ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار، في كتاب المناقب، باب مناقب الأنصار ثم باب مناقب معاذ بن جبل، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، ذكر أبي وابن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه. أما الحديث الطويل الذي جاء فيه إن الحلال بين، وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ، فهو حديث معلوم عند أكثر الحفاظ، وفيه ذكر زيد بن ثابت، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالفرائض زيد، إلى آخر الحديث، إلا آخر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، لأن هذا جاء في الصحيحين كما هو معلوم. ومن أصح ما جاء في مناقبه ما ابتدأ به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الوصية في ذكر معاذ، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكفى بهذه منقبة ومنزلة وشرف وعظمة رضي الله عنه وأرضاه، أن يباشره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه أحبك، ويؤكد ذلك بإني وبالتأكيد يعني، وفي بعض الروايات بالقسم. وهذا الحديث هو الحديث المسمى بالمسلسل بالمحبة. ومعاذ بن جبل كان من أعلم الصحابة وأفقههم وأزهدهم ومن المقدمين فيهم، كانت وفاته في 18 على ما عليه الأكثر، كانت وفاته في 18 رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية.
نعم، انتبه لهذا، ويقول بأن هذه الوصية جامعة لمن عقلها، وشيخ الإسلام من صحح هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئات الحسنة تمحوها. ذكرت لكم أن النووي أودعه كتابه 40، وصححه جمع من الحفاظ، وبعض الحفاظ يعله ويرى أنه معلول، ولكن كما قرر شيخ الإسلام إذا لاحظتها هنا قال: لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. هذا الحديث ليس مؤسسا، وإنما هو مؤكد لما جاء من الوصايا العظيمة في القرآن التي وصى الله سبحانه وتعالى بها عباده، وأيضا ما جاء في وصايا السنة التي هي صحيحة. ثم إن الحديث كما قلت لكم لم يتفق على ضعفه، وإنما أهل العلم بين محسن ومضاعف له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيث ما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
هذه الوصية الأولى، وهي الوصية العظمى، وهي الوصية التي قال عنها أول الرسالة بأنه لا يعلم وصية أنفع منها، وهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي لازموا تقوى الله تبارك وتعالى. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ويقول الألبيري رحمه الله تعالى: ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست أو لقد رأست. ليس من يقطع طرقا بطلا، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، كما يقول أيضا الوردي رحمه الله: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فالتقوى هي الوصية الجامعة لكل خير، المانعة من كل شر. ومع هذا أكدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: في الزمان والمكان حيثما كنت، حيثما كنت. وهذا تحصيل للزمان والمكان، وأن العبد ينبغي أن تكون التقوى ملاصقة لقلبه، مجاورة لقلبه، وبها تصلح أمور دينه ودنياه. وحرص كثير من أهل العلم على بيان التقوى وتعريفها، لكن كما قرر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية يقول: إن أفضل ما يقال في التقوى هو قول طلق بن حبيب: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء.
فأنا قرر شيخ الإسلام يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. المفعولية هنا مفعولية العبد، مفعولية العبد يعني من جهة الفعل، يعني ليس من جهة قواعد اللغة العربية مفعول أول ومفعول ثاني، لا، بجهة أن العبد هو الفاعل لها. وهنا قالوا: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. يعني شيخ الإسلام قرر في عامة كتبه، ومنها كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ومنها كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنه ليس من شرط المتقي أن يكون معصوما، وليس من شرط التقوى ولا من شرط الولاية أن تكون معصوما. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ظاهر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالحد الفاصل بين الولي وغير الولي وبين التقي وغير التقي هو عدم الإسراف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، كما عند أحمد وغيره بإسناد صحيح. فهذا هو الحد الفاصل. ليس من شرط الولي أن لا يذنب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. والأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يستطع ترك السيئة فلا يستمر على فعل السيئة، وإنما يراجع الأمر، وهذا ما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله بما يستقبل من كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
نعم، وهذا هو من أعظم، أحد العبارات المختصرة، من أعظم أوجه الفرق بين الاستغفار وبين التوبة. الاستغفار دعاء، الذي يستغفر استفعل يطلب المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. أما التائب فإنه، أما التوبة فإنها أمر زائد على الدعاء، يستجمع فيها العبد كل قواه الظاهرة والباطنة، وليست متعلقة بالقلب واللسان بل بالفعل، ولهذا يشترط فيها ترك الذنب وعدم المعاودة إليه والندم على فعله. نعم، سيذكر لك الآن، وهو له كلام منثور في كتبه في أسباب المغفرة، له كلام كثير في أسباب في كتبه، وتلميذه ابن القيم ذكر 10 أسباب للمغفرة، لطلب مغفرة الذنب، وحافظ ابن حجر له مصنف في هذا مستقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 5 والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
هنا يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكفارات منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق. الكفارة المقيدة هي التي أيضا من قواعد الفقه عندهم تكون على الفور، بمعنى أنها تكون في محل الذنب. فالمجامع في نهار رمضان أذنب ذنبا وهو غشيان، وهو جماعه لأهله في نهار رمضان، فيجب أن يكفر تلك الكفارة المغلظة. وهكذا الذي يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، يكون فيها عتق، يكون فيها ذبح، يكون فيها صدقة، وهذه هي الكفارات المقيدة، لا يجوز للمسلم أن يتعداها، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يؤخرها عن وقتها، لأن الأصل والقاعدة الفقهية عندهم أن الكفارات مبنية على الفور، فبمجرد وقوع الذنب من المرء فإنه ما يجب عليه الكفارة، فإنه لا بد وأن يقضيها. هناك كفارات مطلقة، وهي ما يعمله العبد من الأعمال الصالحة قاصدا لذلك أن تكفر عنه سيئاته، كما سيأتي معنا بعد قليل، أو لم يكن قاصدا ولكنه يعمل هذه الأعمال تعبدا لله، وهذه الأعمال بدورها تقوم بتكفير هذه الذنوب، كما جاء في حديث حذيفة الذي هو في الصحيحين مع عمر رضي الله عنه، لما سأله عن الفتنة التي تموج موج البحر فبدأ له بهذا، قال: فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصدقة والصيام. يعني يحصل للإنسان أشياء من الفتن بسبب هذه الأشياء، فأعمالهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تحترقون 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 ثم تصلون فيغفر لكم. إيش تحترقون؟ تذنبون. يعني كما قال الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال: يا رسول الله احترقت، يعني بالذنب. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون ثم تصلون فيغفر لكم فيغفر لكم. الوضوء، عندما يتوضأ الإنسان تسقط الخطايا والسيئات من وجهه آخر قطر الماء ومن لحيته يعني وفي يديه، وهذا كثير. لكن هناك ما هو مقصود للعبد عند فعل الذنب، وإن لم يكن عليه كفارة مقيدة. وأصح ما جاء في هذا فعل عمر وفعل عائشة. أما عمر ففي صلح الحديبية، فإنه لما قال ألسنا على الحق، وكان يعني يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إلزم غرزه فإنه أعلم. فلما أظهر الله سبحانه وتعالى دينه بهذا الصلح وكان فيه من المصالح للمسلمين الشيء العظيم، قال عمر كما في البخاري: فعملت أعمالا لذلك، يعني أكثر من الأعمال الصالحة من أجل زوال ذلك. وقصة عائشة التي في الصحيحين مع ابنها وابن أختها، لأن الخالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم، عبد الله بن الزبير لما نذرت ألا تكلمه فأدخلها عليها المسور بن مخرمة في القصة التي في الصحيحين معروفة، فأعتقد كذا وكذا من العبيد من أجل زوال هذا الأمر الذي وقع منها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد كما يعني تبين لك من هذا. نعم المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
الله وفي أكبر. الله أكبر. هذا عزاء أن يقول المرء في زمن أنت فيه، ولكن لا يزال في الأمة خير، لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو قال أهلكهم. وهو يقول بأن هذا مع هذا الزمان وأنت في بلاد علم وبلاد دين وبلاد صلاح ويقع منك هذه الأشياء، فكيف إذا كنت بعيدا عن هذه الأشياء كلها؟ وهذه غربة الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أهل التوحيد غرباء بين أهل الشرك، أهل العلم غرباء بين أهل الجهل، أهل السنة غرباء بين أهل البدعة، أهل الطاعة غرباء بين أهل المعصية. وهكذا يعني تأتي الغربة على الإنسان بحسب حال الزمان والمكان الذي يكون فيه، وليس الغريب من جار الناس على أعمالهم، ولكن الغريب من احتفظ بدينه وحافظ عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين،
يعني مثلا تجد بعض الناس يقول والله غربة، طيب، ويدخل مع الناس حيث يدخلون إذا اختلطوا رجالا ونساء، والله يا أخي غربة الدين هذه، ويفعل مع الناس ما يفعلون إذا فعلوه من المعاصي والسيئات، يا سبحان الله كيف صار الدين هذا غريب، ولا يتحاشى شيئا يميزه عن أفعال أهل الجاهلية. هذه من المصائب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو، أحسن الله إليكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
يشير في قول ابن عيينة إلى ما جاء عنه أنه قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالعلماء يقع منهم ما يقع مشابهة لليهود، لأنهم عرفوا الحق وما لزموه ولا عملوا به. قد جاء في صحيح مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة بن زيد: يؤتى بالعالم فتندلق أقدامه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ويقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
فإنه يتنزل عليه أيضا حديث الذي في البخاري، حديث سهل بن سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، عالم لكن له كلمة في الناس وله من نصرة الدين والقيام على الدين، وهو في نفس الأمر فيما بينه وبين الله فاجر، نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من هذا الخذلان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك.
يقول لك المنصف: أنت إذا أنصفت نفسك العدس تنظر للناس وتشفق، ما يقول الألبيري رحمه الله، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته. يقول لك ما تنظر لحال الناس، أنت إذا تأملت وجلست مع نفسك ورأيت ما عليه الناس من أحوالهم ومن رغبتهم في الدنيا، رأيت الشيء الذي لا تحتاج إلى أن تنظر إليه بغيرك. هذا الذي يعني، وهذا من نصفة أهل العلم، لأنهم لا ينظرون إلى الناس منزلة العصمة لأنفسهم، ولهذا من نظر إلى الناس هذه المنزلة فإنه يكون أقسى الناس على الناس، ولا ينتفع الناس به ولا يجدون منه خيرا. روى الخطابي في كتاب العزلة والخلطة أن ابن المبارك رحمه الله الإمام الكبير أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، الذي قالوا كان بعضهم يقول ما فاته إلا الصحبة من شدة اجتهاده في العمل بدين الله سبحانه وتعالى، أنه سمع برجل نمي إليه ما فيه من الخير والصلاح والدين، فرغب في زيارته، رغب في أن يأتيه في مكانه، فجاءه. فلما جاءه عبد الله بن المبارك من العالمين بالله، من أهل التوسم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من يعرفون الناس بالتوسم، وهذا نوع من الفراسة. فلما رأى الرجل رأى أشياء وأشياء، فولى منصرفا، وكان الرجل لا يعرفه، فقيل له إن هذا ابن المبارك. فلما سمع الرجل هذا الاسم يشرق مع الشمس حيث شرقت في ذلك الوقت ويغرب معها حيث غربت، يتهم وينجد لا يرده في السمعة والخيرية في الأمة شيء، لما سمع هذا أدركه بسرعة، فقال: يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني. وباين عليه أنه مو سهل، واضح. قال: يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني، يعني اعذرني إيش؟ اعذرني على عدم المقابلة. هذا يدل على أن هذا الرجل ليس بذي خلق حسن في ظاهر الأمر وباطنه، ولكن ينظر إلى أهل الوجاهات، التجارات والإمارات، المناظر، سهل إلى آخره. ولما رأى ابن المبارك ما يعرفه، ما يدري من هو، وليس ممن يمشي وراءه يعني من وراءه من الناس والأتباع، فقال: اعذرني، يعني على إيش؟ على سوء المقابلة، وعظني، ذكرني. وأصلا لو ما طلب هذا ابن المبارك، أول ما سيخرج قومه سيرمونه من على أعلى جبل عندهم. قال: اعذرني وعظني. قال: نعم، يعني عذر. ثم قال له: لا تخرج من بيتك فترى أحدا من المسلمين إلا رأيت أنه خير منك. يعني هذا الذي يحتاجه العبد في مسالكه مع الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات، ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه. وهذه الهموم وهذه الأحزان وهذه التي تعرض للعبد مما يجعل له هما، فإنها يكفر الله عنه بها السيئات، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الهم والغم والكرب والحزن، قال حتى الشوكة هذه سبب لتكفير الذنوب. لكن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وهو حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، عجبا لأمر المؤمن. هنا قال من يريد الله به خيرا يصب منه، لابد أن يكون هناك إيمان تسليم لله سبحانه وتعالى. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس، أحسن الله إليكم،
وجماع
الخلق الحسن، أحسن الله إليكم، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق
يعني هذا يفسر لك، لأننا لم نذكره هناك، أردتكم أن تعرفوه من كلام شيخ الإسلام. يقول رحمه الله تعالى هنا: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. كيف الحسنات من جنس السيئات؟ أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وهكذا. ولا تنظر كما قال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي الإنسان هدية أو عطية وترجو منه أحسن منها. وهذا قول عامة السلف في تفسير هذه الآية، ولم ينقل خلاف فيما نعلم إلا عن الحسن أنه قال: لا يعني تمن بالعطاء عند العطاء به، تعطي الإنسان هدية وتقول: أنا قد أعطيتك اليوم الفلاني، وأعطيتك في الشهر الفلاني، وكنت قد أعطيتك، وكنت قد فعلت لك. هذا ليس مفهوما من الآية. عامة المفسرين على هذا أنك تعطي وتنتظر ما هو أفضل من عطائك الذي أعطيته، فهذا يفسر لك أن كون الحسنة أفضل أن تكون من جنس السيئة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.
يشير إلى قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر إلى ثناء الله سبحانه وتعالى على نبيه في هذه الآية، أنه جاء فيها بالتعبير بحرف على الذي يدل على العلو والاستعلاء، فنزله من الأخلاق منزلة الملك الذي هو مستو على الملك كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق كلها دون النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه قد تسلط عليها حتى جاء بأكملها. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتي الرجل فالأعرابي فيجتذبه حتى يؤثر الرداء في عاتقه عليه الصلاة والسلام، ويقول: أعطني من مال الله الذي أعطاك، ما ينتهره ولا شيء، يقول: أعطوه، يزيد في الإحسان. وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن سلام الذي كان من أعلم بل هو أعلم اليهود في المدينة، قال: لما رأيته أعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهكذا لما رآه سلمان الفارسي الذي طوف على كبار علماء النصارى في جهة المشرق التي كان يسكنها، ما دل على عالم متمكن في الأنصاري في النصرانية، بغض النظر عن ما وجده عند بعضهم من الشهوات والشبهات، إلا أنه بظاهر الأمر كان هو أعلم النصارى، ما ترك واحدا منهم إلا ودخل عليه وجلس إليه حتى مات، حتى دله رجل على أنه قد قرب عهد نبي يخرج في هذا. قصة سلمان مشهورة معروفة رضي الله عنه، ثم رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج.
صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله. لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل على الله، وفي قول: فاعبده وتوكل عليه، حسن الله عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له، واعبدوه واشكروا له، حسن الله عليكم، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه.
انتبه لهذه القاعدة التي تسمع كثيرا من أهل العلم يقررها أينما أخذها، وذكرناها حتى في درس الفجر، يعني أنك لا يمكن أن تطلق القول في أفضل الأعمال التي هي ليست فرائض. هذا لا يقارن بالفرائض: الصلاة، الصيام، الزكاة. وإن كانت الفرائض في نفسها تتفاضل أيضا، الصلاة لا شك أنها أفضل من الصيام ومن الزكاة ومن الحج ومن سائر الأعمال. وهو هنا انتقل إلى ما سأل عنه عن من أفضل الأعمال الصالحات التي ينبغي أن يحرص عليها العبد، وأن هذا لا يطلق القاعدة فيه، فإنه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان وباختلاف نوع جهد الإنسان نفسه. ولهذا لما جاء رجل، أريدكم أن تضبطوا هذه القاعدة حتى تفهموها إذا قرأت من كلام شيخ الإسلام، لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة، وبعض الناس ترى يا إخوان يعني عقليتهم، يعني بعضهم عندما يخرج من البيت يعني ينساها في المطبخ، ينساها أكرمكم الله في، وأخص من هذا طالب العلم عندما يجلس إلى العالم وقد ترك عقله وهمته في الدنيا يجري فيها، وجالس للعالم يعني كما يقال يعني كما ينبغي أن يكون. هذا الغبي جاء إلى أبي عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي يقال له: ماذا أفعل في كذا؟ قال له: يا أبا عبد الله، لماذا لا تجاهد؟ سمعت يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: لماذا لا تجاهد؟ ما تجاهد؟ قال: إن الله فتح الخير على عباده، فمنهم من يسره للعلم، ومنهم من يسره للجهاد، ومنهم من يسره للحكم، وذكر له أشياء. قال: وفي كل قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومثل هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم، لما جاء الرجل حتى قبل طبقة مالك، لما جاء رجل إلى ابن عمر فقال: ليش ما تجاهد؟ هذه ترى العرب خبيثة جدا، ما زالت موجودة إلى الآن، هذا صحيح مسلم. فقال له ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، احرص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة، قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فتنبه إلى ما سيقرره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع النفيس، نعم، وله كلام كثير في كتبه في هذا، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصراً وخبراً ونظراً على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار
الأدباري. لا تغتروا بالتشكيلات الحاسوبية. نعم.
والأذكار
وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، يعني وعند أدبار الصلوات نعم.
أحسن الله إليكم. وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة، مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة.
نعم، هكذا كانت أكثر الكتب، ككتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، النسائي، كثير من أئمة العلم، ثم صنفت كتب الأذكار، وأشهرها كتاب الأذكار للنواوي رحم الله الجميع. وشيخ الإسلام المصنف له كتاب في هذا سماه الكلم الطيب، قرأناه في السنة الماضية هكذا. وأيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 100 فائدة أو قرابة 100 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الوابل الصيب. والكتب في هذا كثيرة إلى يومك هذا، وما زال العلماء يصنفون رحمهم الله تعالى. وما ذكره الشيخ يدل على أنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك حالا للعبد ليس لله فيه ذكر، التي هي الأذكار المقيدة، إذا دخل منزله، وإذا خرج منه، إذا دخل المسجد، وإذا خرج منه، إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، إذا نام، إذا استيقظ، إذا أكل، إذا شرب، إذا انتهى من أكله، إذا انتهى من شربه. من جاء بهذه الأشياء كما ذكر غير واحد من أهل العلم فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا يكون من الغافلين. وفوق هذا أن يذكر الله على كل أحيانه، كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. وانظر إلى مدى هذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بأن الشيء الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم أن أفضل الأعمال بعد المفروضات وبعد سائر الأعمال هو ملازمة ذكر الله. ذكروا في ترجمته أنه إذا استعصت عليه المسألة من العلم استغفر الله أكثر من 1000 مرة. وهذا ليس من قبيل التقييد، أو نقول يعني بعض الناس يقول شيخ الإسلام كيف يفعل هذا، لا، المقصود هو الكثرة، كثرة الذكر وكثرة ملازمة الذكر. وكثرة الذكر مما يعين على تثبيت العلم وحفظه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. فإذا كان هذا ذكر الرب سبحانه وتعالى نافعاً بعد النسيان، فكيف لا يكون نافعاً قبل نسيان العلم ودروسه وذهابه من الصدور والقلوب؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ملازمة الذكر مطلقاً وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف.
رحمه الله ما كان أدق عبارات. انظر يقول فقها فهذا أيضا من أفضل الذكر. أنا هنا يقول أو جلس مجلس يتفقه فيه أو يتفقه فقه الذي سماه الله ورسوله فقها، ما هو علم الكلام وعلم الجدل والنظر والتوسع في الأقيسة الكلامية وعلم الجدل والمناظرات والأخذ والرد وذهاب العمر والجهد في هذه الأشياء، إنما الفقه ما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقها وسماه رسوله عليه الصلاة والسلام فقها. قال ابن القيم ولا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا عمل بعلمه بالإجماع، لا يقال للفقيه فقيها إلا إذا عمل بفقهه، وهذا إجماع من أهل العلم. هذا حكاه ابن القيم في غير موضع من كتبه رحمه الله تعالى. أنت عندما تفكر في المسألة حتى الاستشكال كما يقول القرافي في أول الفروق قال هذا حظي من العلم، أن أحيانا تستشكل بعض المسائل في العلم، النحو، في الصرف، في البلاغة، تستشكل بعض المسائل في المصطلح، في الجرح والتعديل، استشكالك هذا علم وأنت مأجور عليه حتى وإن لم تصل فيه إلى النتيجة. لو انتهيت إلى قول الله سبحانه وتعالى آمنا به كل من عند ربنا فأنت في أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا شيخ الإسلام مرهي يقول لك إذا تخرج من البيت وأنت تفكر في المسائل التي درستها والمسائل التي تدرسها وفيما تجهله من دين الله وفيما تعلمته من دين الله وهذه المسألة كيف كانت بهذه الصورة وهذه المسألة لما كانت هكذا، هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يكفي أن تفكر بالعلم فتكون مأجورا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك.
ما أحسنها من رسالة وما أعظمها من نصائح وما أجلها من توجيهات ووصايا. ما اشتبه أمره على العبد فعليه الاستخارة المشروعة، استخير الله سبحانه وتعالى فيها ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عليه علما. من غرائب المنقول عن شيخ الإسلام، ولولا أن تلميذه ابن القيم هو الذي نقله ومع نقله له فإنه أيضا محل استشكال، أنه ذكر عندما كثرت الجنائز وكثر النفاق في زمانه أن شيخ الإسلام كان يتردد في الصلاة على بعض من يؤتى بهم، فذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله أنه رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه هذا الإشكال الذي كان عليه، فقال استثني يا أحمد، يعني صلي واستثني، وهذه ما زالت هي محل إشكال، محل إشكال من جهة أخرى ليس هذا محلها. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي
هذا في الصحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث المشهور حديث الشاميين أشرف حديث لأهل الشام كما قال أحمد، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث يجثو على ركبتيه من عظمته، وهو أوله ها؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهو من أحاديث الأربعين. هنا يعني شيخ الإسلام انتقل إلى أهم المكاسب، يقول أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. طبعا الفقهاء لما يبحثون هذه المسألة لا يبحثونها بهذا النظر، شيخ الإسلام يبحثها من جهة القلب، من جهة أعمال القلوب ومسالك التعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه عند البيوع وفي شروح كتب الحديث عند أولي عند الكلام على حديث أفضل المكاسب يذكرون لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث أيضا عامة أو كثير من الحفاظ يعلونهم، لما سئل عن أفضل المكاسب قال كل عمل مبرور وعمل الرجل كل بيع عفوا كل بيع استغفر الله كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده أو عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فهذا يعني من جهة جنس العمل نفسه، أما مع وجود أجناس الأعمال المختلفة بيعا وشراء صناعة وزراعة وتجارة، فإن أنفع المكاسب فيما تعمله أن تتوكل على الله. هناك قاعدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أفضل المكاسب، وجاء معناها عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن أنسيت غالب ظني أنه في بعض كتب أبي داود رحمه الله، أن عائشة يعني كرهت أن يتنقل العبد بين وجوه الأرزاق، يعني مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يفتح مشروع تجاري بيع وشراء، وبعدين يروح إلى موضوع صناعي، وبعدين يترك الزراعي والصناعي، يقول للظاهر التجارة أفضل أنك تسافر هنا وتروح هناك وتأخذ بضاعة من هنا ومن هنا. عائشة كرهت هذا وقالت حيث، هذا لخصه شيخ الإسلام تيمية في بعض كتبه، حيث فتح لك الباب فالزم ولا تكثر التنقل. يعني إذا تيسرت لك عمل اصبر، ربما في بعض الأحيان يتأخر عنك الفتح، يتأخر عنك فتح هذا الباب، لكن إلزمهم فإنهم إن شاء الله تعالى سيكونوا رزقك ومخرجك. نعم
أحسن الله إليكم.
قال مما سمعناه من شيوخنا رحمهم الله وحفظ الله من بقي، كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول أضعف الناس توكلا أصحاب الوظائف. ولهذا الإنسان إذا كان من أصحاب الوظائف فإنه ينبغي له أن يكون له عمل ثاني غير الوظيفة إذا استطاع، أنا أقول يتوسع بالدنيا. وهذا أيضا قريبا منهم مما سمعناه من شيخنا الفوزان حفظه الله يذكر يعني نوعا مثل هذا، لما صار الناس يجعلون من أسباب الخروج على الحكام قال لك العطالة والبطالة، العاطلين عن العمل والباطلين عن العمل. يا أخي قال الله عز وجل إن أرضي واسعة في جميع الدين والدنيا، في جميع أمور الدين والدنيا، الحكومات ما وظفتك ما أعطتك وظائف، طال الطابور كما يقولون عليك في تحصيل الوظيفة، انزل إلى أبواب الرزق وما أكثرها. وهذا الذي قاله يعني كان شيخنا من قبل يقول أضعف الناس توكلا أصحاب الوظائف، لأن مسكين منتظر عندما تأتي الراتب ويصرف حتى يأتي الراتب الثاني وهكذا. وليس معنى هذا الذم المطلق لمثل هذه الوظائف، لكن ينبغي على المسلم أن يكون في جميع ما يعمله متوكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك.
وإلى هذا تأمل في هذا الذكر الذي تقوله على أقل تقدير، وأنت لله الحمد يعني من أهل صلاة الجماعة في المساجد، أنك تقولها على أقل الأحوال 5 مرات مع كل فريضة تدخل فيها للمسجد. تدخل صلاة الفجر تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تخرج: اللهم إني أسألك من فضلك. الأصل ما هو في المسجد هو الرحمة وهو السعة وهو الراحة، أرحنا بها يا بلال. فسمى الآخرة وما يوصل إليها وأبرزها وأعظمها الصلاة
رحمة. فإذا خرجت في الدنيا كلها بأسرها، ربما يكون المسجد في بعض الأحياء 4 متر في 4 متر، وإذا خرجت إلى الدنيا خرجت إلى مساحات لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، من سياراتها ومراكبها ومنافعها وتجاراتها وبيعها وشرائها وكل هذه الأمور. هذا شيء فضل، سماها النبي عليه الصلاة والسلام فضل، والفضل هو القدر الزائد، الزائد على الأصل، الزائد على الشيء. ففي المسجد الرحمة وخارجه الفضل والزيادة. إذا جاءت الحمد لله، ما جاءت فأنت موجود معك الأصل. لكن هذا في ذكر واحد، في دعاء واحد، تدخل المسجد اللهم أني أسألك، اللهم أني أسألك رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فأبواب الرحمة كلها في الصلاة، حيث أردت أبواب الرحمة، أبواب رحمتك. رحمتك هنا إيش؟ مفرد مضاف مع الأبواب، كل أبواب الرحمة في هذه الصلاة. نسأل الله أن يمن علينا وإياكم من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانه. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
الدنيا يعني أعلن العداوة على شيخ الإسلام تيمية. هذه الدنيا التي يتنافسون فيها ويهلك بعضهم بعضا فيها، بماذا شبهها؟ بالخلاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن أو السلسلة الصحيحة، قال: إن الله ضرب للدنيا مثلا، تبع إلى هذا المثل، قال: إن الله ضرب للدنيا مثلا بمطعم ابن آدم ومشربه وإن قزحه وملحه. فلينظر إلى ما يصير، هذه الكلمة فلينظر إلى ما يصير تحتاج إلى شر، تحتاج إلى ترجمة. انظر إلى ألذ ما تأكله من الأطعمة وألذ ما تشربه من الأشربة، أين مآله؟ أين منتهاك؟ أين تذهب؟ تخلص. هذا الدنيا، هذا الفرق بين الرحمة والفضل، وهذا الفرق بين الدين والدنيا. الله المستعان. قد يكون موت الإنسان في شربة يشربها أو لقمة يأكلها يشرق بها. نسأل الله العافية والسلام. الله يعافينا وإياكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حرافة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن إذا عن للإنسان جهة فليستحق.
هذا الذي ذكرته لكم هو منثور في كلام شيخ الإسلام تيمية، وهو مأخوذ من قول عائشة، قاعدة اضبطوها، يقول: ولكن عائشة
أحسن الله عليكم. لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له، فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية.
إلا أن يكون منه كراهة شرعية، يعني مثلا دخلت في مشروع أو في عمل أو في تجارة أو في أي شيء، فظهر لك فيه ريبة، شككت في أمر، ترددت فيه، اشتبه عليك بعض معاملاته، هنا نعم اتركه. أما إذا كان الأمر سالكا كلما نظرت فإذا الأمر مباح من جميع جهاته، ما ظهرت لك شبهة ولا شككت في شيء إن لم يفتح عليك اليوم فسيفتح لك الأبواب غدا، لأن بعض الأمور يكون فيها من منافع العبد في التأخير ما لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. يعني الآن مع هذه الأمراض الموجودة، أقول لك أنت عندك سكر، عندك ضغط، لا تأكل الأكل الفلاني، لا تشرب الشربة الفلانية، لا تستعمل هذا الطعام الفلاني، فتحميه من هذا الشيء. الله عز وجل يقول نبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحمي عبده الدنيا، يعني يجعل بينه وبين أمور الدنيا أو بعض أمور الدنيا حاجزا، لأن في فتحها عليه من المفاسد له ما لا يعلمه إلا من منعه إياها سبحانه. فما دمت أنت في رزق حلال وفي مشروع حلال مبارك وطيب، فإنك تلزمه حتى يأتي الفتح من الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين
جماع الخير لكن جماع الخير
أحسن الله إليكم لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك.
نعم، هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وقد سأله عن أهم المصنفات الكتب التي يأخذها ويرجع إليها، وهو هنا أجاب بجواب إجمالي، لكنه سيرجع إلى العناية بصحيح البخاري وفهم ما يتعلق بصحيح البخاري رحمه الله تعالى. فهنا يقول: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، لا يمكن أن يطلق القول فيه بأن الكتاب الفلاني أفضل من الكتاب الفلاني وينبغي العناية بهذا، وهذا على حسب ترتيب العلوم. حتى في ترتيب العلوم مثلا عندما يقولون في حق المبتدئ والمتوسط والمنتهي، الكتب التي صنفت للمبتدئ كثيرة، ما أفضلها على بعضها البعض؟ مسألة نسبية. حتى في باب النظم والنثر، يعني تجد بعض طلاب العلم يميلون إلى المنثور وبعضهم يميلون إلى المنثور، وأحيانا تكون شهرة الكتاب هي القاضية في هذا الأمر. لكن من القواعد المهمة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم المبتدئ أن ينظر إلى قاعدة الاشتهار. إذا أراد أن يدرس متنا فلينظر إلى ما اشتهر عند أهله ولا يكون أجنبيا عن أهله. مثال: يريد أن يدرس النحو وهو ينظر مبتدئ ما يدري وش يدرس، لكن كلما رأى عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أو دخل مكتبة أو رأى طالب علم إلا ورأى في يده الأجرومية ويدرس الأجرومية ويعكس الأجرومية، وهذا ينظمها وهذا ينظرها وهذا يشرحها وهذا يختصرها وهذا يفعل فيها الأفاعيل، العلم هناك، العلم ثم، إلزمه في هذا الموضع. ما تذهب إلى النبذة مثلا في النحو لأبي حيان الأندلسي مثلا، أو النموذج للزمخشري، أو تذهب إلى حتى ملحة الإعراب مع كونها مختصرة وإن كانت أدبية أكثر من كونها نحوية، أكثر من كونها نحوية، ما تذهب إلى هذه، إلزم حيث شرق العلماء وغرب، لأن الشروح هي بمثابة المفاتيح التي تدخلك إلى هذه العلوم. هذا يوافق وهذا يعترض وهذا يأتي بالشاهد وهذا يعرب، وهذا مثال في النحو. فإذا أتيت إلى الأصول مثلا أصول الفقه، رأيت أن الناس حيثما شرقوا وحيثما غربوا بل حتى مع اختلاف مذاهبهم، بل لا يوجد مذهب من المذاهب إلا وله شرح إلا الحنفية، إلى الآن ما زلت أبحث ولم أنظر شيئا ولم أجد شيئا إلا وله شرح على الورقات للجويني، كتاب مختصر ومتن مختصر، شرحه المالكية، شرحه الشافعية، شرحه الحنابلة خصوصا في العصور المتأخرة. هذا كتاب استنارت جوانبه، فلا ينبغي أن تكون في غفلة عنه وفي إعراض عنه. وهكذا في قس على هذا في سائر العلوم تنتفع بها، إذا نظرت في المصطلح رأيت الناس يدورون على النزهة وعلى البيقونية مثلا، وهكذا يختلف باختلاف الناس أيضا باختلاف مذاهبهم ومشاربهم كما قرره أبو العباس رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
لا تعتمد على كثرة بحثك وأنك راجعت 100 مجلد وأنك نظرت هذا المسألة من كل وجه، وأنت قد أعرضت عن أعظم اجتهاد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أول ما تقبل عليه هو الله سبحانه وتعالى، أن يفتح عليك، أن يمن عليك، أن ييسر لك، أن يهديك سواء السبيل، أن يجعلك ممن يفقهون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن عباس، لما دعا لابن عباس: اللهم علمه فقهه الدين وعلمه التأويل، هذا فيه تنبيه لابن عباس ولغير ابن عباس: أنت إذا لم تجد من يدعو لك فادعو لنفسك، ادعو لنفسك بأن الله ييسر لك الأمور. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ماذا عسى أن يقول كل عبادي في هذا الباب؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم.
نعم، هذا كما قال القائل وذكر هذا ابن عساكر في تاريخه: كتاب البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هذا الكتاب العظيم الحافل، يعني بعض الناس اليوم يرى هجمة عظيمة على صحيح الإمام البخاري. ليش؟ لأن السهام هناك، لأن السهام التي أوجعتهم والسياط التي أحرقت ظهورهم ولذعت قلوبهم هناك، وكما قيل: الصراخ على قدر الألم. ما راحوا إلى كتب ابن أبي الدنيا مثلا مع دلالة قدر ابن أبي الدنيا إمام مدين الدين، ولا كتاب الفردوس للديلمي ولا لغيرها من الكتب. أرادوا أن يهدموا ما هدم عليهم أصولهم ومذاهبهم، فعمدوا إلى صحيح الإمام البخاري، وهم لا يعلمون ويجهلون أنهم بهذا يقومون بإحياء الأمة من أنقاضها. ولهذا ترى أن كثيراً من أهل العلم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم واختلاف عناياتهم، لما ظهرت هذه الشبهات وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات كل أدلى بدلوه، وإن كان فيهم المقل والمستكثر وفيهم من لو سكت عن بعض ما قال لكان أفضل من كلامه، وهذا شيء كثير يعني يطلع عليه أهل العلم. وصحيح الإمام البخاري هذا أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول إلا الأحرف اليسيرة، كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ومع هذا فإنه لا يزعم أحد بأن البخاري استوعب العلم كله، بل هو نفى هذه الدعوة حتى قال بأنه لم يخرج كل حديث صحيح علمه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم. ما أحسن هذا، انظروا يا أخي، مثل ما تذكرون بتراجم بعض الناس، قال لك مكتبته تملأ الدنيا، طيب وش فيها؟ كتب الضلال والبدع والخرافات، ولا يتحاشى أن يقرأ ما وقع في يده ولو كان فيه هلكته. لابد من النظر في كتب أصول العلم، في الكتب التي عني بها أهل العلم، في الكتب التي أفنى فيها أهل العلم أعمارهم، وأيضا في الأخذ عن أهل العلم، فلا تقول أنا أخذ الفائدة من حيث وجدتها، هذا تلبيس من الشيطان عليك، أو أجلس لكل من درس أو أسمع لكل من تكلم وبعد ذلك أنا أخذ الحق الذي أرى. ما شاء الله، هذا على خلاف طريقة السلف ومنهج السلف وإجماع السلف ومقاصد السلف في التصنيف، والكتب فيها الغث وفيها السمين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن بعضهم حتى في كتب التفسير مثل الذي يدس السم أو السم على الأفصح، الذي يدس السم في العسل ويكون له عبارات حسنة ولا ينتبه لها الناس، ومثل بمن؟ الزمخشري، محمود بن عمر الزمخشري في كتابه مقدمة أصول التفسير مثل به. أنت ما تقول أنا أقرأ، بل إننا رأينا ورأى غيرنا ممن يقرأ في كتب أهل العلم ممن لو سمع مثل هذا الكلام من الزمخشري ما يعني ما استجاز أو استصاغ أن يجالسه في ذلك المقام، لكن لما كثرت الضجة على كتاب الزمخشري والثناء عليه وهو فيه ما لا ينكر، فركن إليه وربما أعرض عن أصول العلم التي تبين له حقائق العلم. فرأينا كما ذكر شيخ الإسلام أيضا في كتابه مقدمة في أصول التفسير، قال إن بعض أهل السنة أو بعض العلماء ربما يقول القول الذي لا ينتبه إلى أنه مخالف لمذهبه وعقيدته بسبب أخذه عن مثل هذه الكتب، وهذا رأيناه في كتب كثير، بل في كثير من الكتب. ولو ضربت أمثلة، فإن المصلحة ليست لك في هذا المقام، ليست لك فيه مصلحة، لكن أنت إذا قرأت أو إذا نظرت تجد أن هناك تباينا عند العالم الواحد مثلا في جهة التنظير وجهة التأصيل. ولا تريدون مثالا بعد تقولون يعني مثل بهذا مع جلالة قدره وإمامته الإمام الشوكاني رحمه الله. إذا قرأت كتابه التحف في مذاهب السلف رأيت من التأصيل والتنظير والتدقيق والحمية بالتمسك بالسنة والأخذ بطريقة السلف. انتهي من هذا الكتاب ثم اقرأ كتابه فتح القدير، رأيت ما يخالف هذا التأصيل والتنظير في طريقة السلف. لماذا؟ بسبب النقل، بسبب الأخذ عن هذه الكتب. واليوم مثل ما يعني روج في أزمنة وطبقات مختلفة للزمخشري أوكلت عقول طلاب العلم لابن عاشور، وهو يعني تتجاذبه الأهواء من كل وقت، إذا أردت اعتزالا وجدته في التحرير، وإذا وجدت أشعرية وجدتها في التحرير. هذا كلام ثقيل على بعض الناس، وبعضهم عمل رسائل جامعية، ولو طولنا في هذا الكلام طالب العلم أن يكون حريصاً في على عقله وقلبه لمن يسلمه، لا من جهة الكتاب ولا من جهة العالم الذي يأخذ عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين.
نسأل الله أن يعمنا بهذه الدعوة، وأن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضاه، وأن يسددنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا ننتهي من هذه الوصية الصغرى التي عبرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولو شرحت على مقتضى الشرح فإنها لا تتسع لها مجالس كثيرة، لأن فيها من أصول العلم الشيء الكثير. أبو يحيى، ذكر نعم شيخ الإسلام، وهذا قول طائفة من الحنابلة رحمه الله، لكن في الحقيقة أنه لا دليل على أن أدبار الصلوات من الدعوات، بل شيخ من مواطن الدعوات، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم يعني نفسهم لما يذكرون أن أدبار الصلوات محلا للأذكار أو محل للأذكار وليس محلا للدعوات. هذا قد يقع في بعض كلام أهل العلم تصورنا. يعني أنه لا يدعى للجهاد تقصد ولا ما في؟ لما قال الرجل لمالك وقال لابن عمر أيضا نعم، قال لأنهم جعلوه في غير محله، لأنهم جعلوه في غير محله، مثل ما ينادي الآن من ينادي إلى الأعمال الجهادية والانتحارية والتكفيرية وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس محلا له لا الزمان ولا المكان. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت. هذا فيه قاعدة ذكرها العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان، وهو أن العبد يكون من الزمان والمكان. طبعا هذا تعبيري، لكن هذا مضمن كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله. هؤلاء الذين كانوا بمكة كانوا يطلبون أن يجاهدوا، رأوا أنه قد أصابهم الظلم والضيم، وأنها قد اعتدي على أعراضهم وأخذت أموالهم، وقالوا لما لا نجاهد؟ قال الله: هذا ليس وقتها، أنتم الآن لستم متأهلين لأن تجاهدوا وأن تقاتلوا، هذا في العهد المكي كما هو معلوم، لن تستطيعوا أن تقوموا بهذا الأمر، فالآن ماذا ستفعلون؟ الآن صلوا وزكوا وأقبلوا على ما تستطيعون عليه من أعمال الدين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في أهل مكة: في لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، هم الذين كفروا، لاحظ إلى السياق، قال الله سبحانه وتعالى: هم الذين كفروا. من هم؟ أهل مكة قريش كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، وفوق هذا والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هناك الكفر والصد والإعراض والتشويه، من يقبل مثل هذا؟ هذا إلى القياسات العقلية والقياسات الإنسانية يقول نرجع بدون ما نقاتل،
نعطي الدنية في ديننا؟ الله عز وجل ماذا قال لهم؟ قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. إيش بعد هذا البيان؟ البيان الجهاد ما هو أن تحمل سلاحا أو أن تحدث يعني فتنة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية لو تأملها، هؤلاء الآية التي في التي ذكرناها قبل قليل وتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، كانت كافية له. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، هم قصد الذين يقاتلون قاتل كثير، فقال النبي من أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضابط. فهل نتيجة ما يفعله هؤلاء من الشرور والفتن والبلايا والمصائب هل نتيجته أن تكون كلمة الله العليا؟ كلا والله، لأنها لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يكون المقصد صحيحا والوسيلة فاسدة، والله أعلم.